قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. قالي في الدرس الماضي كنا أخذنا قول ربنا عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا الذين كفروا يردوكم أبعد على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. وقد ذكر في أكثر من مناسبة أن هذا النداء العظيم ورد في القرآن في 89 موضعا، وأن المراد من النداء بهذا الوصف العظيم الحث والإغراء على العمل بما يكون بعده من أمر بامتثاله أو نهي باجتنابه، وأن مقتضى الإيمان أن يعمل المؤمن وأن يسمع ويطيع لما يكلفه به ربه سبحانه وبحمده، وأن العمل بما بعده مكمل الإيمان وعدمه نقص في الإيمان. ما قال عز وجل: يا الذين آمنوا تطيعوا الذين كفروا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين. قيل إن المنافقين زاد شرهم بعد وقعة أحد وتطاولوا على بعض المسلمين حتى قالوا لهم: لو رجعتم إلى دين آبائكم. وهذا ما ذكره الله عز وجل بالظن، ظن الجاهلية، حيث ظنوا أن هذا الدين قد انتهى وأن أمر محمد صلى الله عليه وسلم قد اضمحل، فحذرهم الله تعالى من طاعة الكفار. لكن الآية على كل حال عامة في كل زمان ومكان، وقد لنا ورد لنا ظاهر يا إخوان في أن المسلم لا يجوز أن يسمع للكافر ولا أن يطيعه في كل ما يقوله حول دينه، فإن كل شبهة يثيرها قد لا يطالبه بترك دينه، لكن ما يثيره من الشبهات حول دينه مراده بذلك تشكيكه بثوابته وبعقيدته وبدينه، وأحثه أن يترك في نهاية الأمر هذا الدين عياذا بالله. فحذر الله عز وجل من طاعة هؤلاء الكفار. نريد نظائر لهذه الآيات. شيخ ناصر كان أحمد تفضل. أحسنت، في آية مرت بنا: تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافر. أيضا:
ود كثير من
أهل الكتاب لا يردونكم بعد إيمانكم كفارا. ومرت الآية في البقرة أيضا:
ولن
ترضى عنك اليهود ولا النصارى. أيضا قوله عن كفار قريش: وودوا لو تكفرون. والآيات في هذا المعنى معلومة. ثم قال عز وجل، وسؤال لك يا شيخ أحمد: بل الله مولاكم وخير الناصرين. هنا بل إضراب، أي إضراب؟ إبطالي أو انتقالي؟ إبطالي، إبطال لطاعة المسلمين للكفار. قال عز وجل: بل الله مولاكم، أي لا تتولوهم وتطيعوهم، بل تكون ولايتكم لربكم عز وجل، فهو مولاكم وهو خير الناصرين وسوف ينصركم ولو حصل ما حصل في هذه الوقعة. سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب. أيضا أحمد قال: سنلقي، أضاف الضمير إلى نفسه سبحانه وبحمده بصيغة الجمع، وهذا يدل على ماذا؟ تعظيم الله عز وجل. حيثما مر بكم إضافة الضمير إلى الله عز وجل بصيغة الجمع، سواء كان الضمير متصل أو منفصل، فالمراد به التعظيم، مثل: إنا أنزلناه في القدر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. خمسة ضمائر كلها بصيغة الجمع إشارة لتعظيمه عز وجل. وأيضا يا أحمد تعظيم الأمر الذي وردت الآية في شأنه سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب، هذا الرعب سيكون عظيما. وقد ألقى الله تعالى في قلوبهم الرعب عندما عندما قفلوا راجعين إلى مكة، وقد هموا بالعودة إلى المدينة ثانية، لكن الله ألقى في قلوبهم الرعب فنكصوا على أعقابهم ورجعوا إلى مكة. وسبب هذا الرعب يا أحمد ما هو؟ بما أشركوا، فالباء هنا سببية، ومفهوم المخالفة منه يدل على ماذا؟ أي نعم، عدم الإشراك سبب ليش؟ سبب لأن الإيمان سبب لماذا يا إخوان؟ سبب للطمأنينة والأمن. تذكر دليل يا أحمد؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، لهم الأمن في الدنيا وهم مهتدون، ولهم الأمن في الآخرة أيضا. أحسنت يا أحمد، بارك الله فيك. ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين، المثوى هو المستقر، فبئس مثوى الظالمين نار جهنم. ثم قال لقد صدقكم الله وعده الآية، في هذه الكلمة لقد، وهي ترد في القرآن كثيرا، عدة مؤكدات، فما هي؟
الشيخ زياد.
من؟
زياد القحطاني.
زياد، تفضل يا زياد. ها؟ القسم، نعم، فيه قسم مقدر، و اللام الموطئة له دائما، اللام الداخلة على قد تكون موطئة، وقد لا تكون داخلة، وهي كثيرة في القرآن يعني ثم لا تسألن يومئذ. إذا وجدت نون التوكيد فمعناه أن في قسم، وأن اللام هذه مسهلة موطئة له. الثالث يا زياد، قد، أحسنت، الدالة على التقييد. ولقد صدقكم الله وعده، أي وعد يا زياد الذي صدقهم الله عز وجل؟ وعدهم بأي شيء؟ بالنصر. وهذا الوعد الذي صدقهم الله تعالى إياه في أول المعركة، فإن المشركين انهزموا في أول المعركة رغم كثرة عددهم، وكانوا 4 أضعاف المسلمين، 700 بعد أن انهزم ابن سلول ومن معه، والكفار 3000، ومع ذلك هزموا في أول كرة. لكن ما الذي حصل بعد ذلك؟ ما حصل من الرماة عندما نزل بعضهم إلى الجبل. إذ تحسونهم بإذني، ما تحسونهم يا زياد؟ يعني تقتلونهم قتلا ذريعا في بداية المعركة. ثم قال عز وجل حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما أراكم ما تحبون. ما سبب الفشل؟ نعم، التنازع بلا شك، لكن الله هنا قدم المسبب على السبب. فلماذا؟ لأهمية هذا الأمر، وأن الفشل في غاية الضرر والخطر. ولهذا أخره ربنا عز وجل في آية أخرى في قوله ولا تنازعوا فتفشلوا. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم. نعم، شوف أحد الثاني، بارك الله فيك. نعم،
الشيخ فيصل عمار.
فيصل، وعصيتم، هل كل الصحابة حصلت لهم معصية؟ فلماذا وجه البعض؟ أنا في ستر على من حصلت منهم المعصية، وفي أيضا وعظ للجميع حتى لا يتكرر هذا الأمر مرة ثانية. وعصوا من؟ عصوا النبي صلى الله عليه وسلم الذي أمرهم بعدم ترك الجبل. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبونه. إخوان، دائما المصيبة عندما تحصل بعد نعمة تكون ماذا؟ أشد وقع على شك. والنعمة انتصاره في أول المعركة، ثم بعد ذلك يأتي الفشل. ولهذا قال من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم ما يريد الدنيا ومنكم ما يريد الآخرة. يعني من ثبت على الجبل لعل هؤلاء المعنيون، ومن نزل من الجبل قال بعض العلم لعلهم الذين عنوا، وابن مسعود يقول رضي الله عنه: لو شئت لحلفت وكنت بارا في يميني أن أحدا منا لم يكن يريد الدنيا. لم يكن يريد الدنيا، يعني هذا ظنهم بإخوانهم. ثم بين الله عز وجل أن ما حصل سببه شيء من الميل إلى الدنيا. ثم صرفكم عنهم، صرف وجوهكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم. هنا يا فيصل ولقد أكد بالمؤكدات أيضا التي ذكرت: عفا الله عنكم. لماذا أكد؟ والتوكيد دائما يا إخوان يكون لأن المخاطب إما متردد أو منكر، أحوال يحتاج المخاطب أن يؤكد له الكلام. فهنا أكد الكلام للصحابة. لماذا؟ ولقد عفا الله، تأكيد أن الله عفا عنهم، لأن بعضهم قد يظن أن ما حصل أمر كبير وأن الله عز وجل ربما، نعم ربما لا يعفو عنهم. كذلك في أول: ولقد صدقكم الله وحده. لماذا أكدت؟ لأن البعض ظن أن الله ما وفاهم وعده بالنصر، فأكد هذا الأمر بهذه المؤكدات أن الله تعالى صدقهم وعده، ولكن الذي حصل سببه ما حصل. ثم قال: إذ تصعدون ولا تلون على أحد. بعض المفسرين يا فيصل قال: إذ تصعدون تصعدون الجبل، وبعضهم يقول: تصعدون تسيرون في الصعيد. فأي القولين أقرب إلى الاشتقاق اللغوي لهذه الكلمة؟ الثاني. لماذا؟ أي نعم، لأنه لو كان المراد صعود الجبل لكان الفعل إذ تصعدون من صعد يصعد، لكن تصعدون من أصعد، يقال فلان أصعد يعني سار على صعيد الأرض. ولا تلوون، لا تلتفتون على أحد، والرسول يدعوكم في أخراكم، يناديهم ويقول: إلي عباد الله، فأثابكم غما بغم. قيل في الباء فيصل إنها سببية، وقيل إنها بمعنى على، فما الفرق؟ إذا كانت سببية يكون معنى أثابكم وأجزاكم غما بسبب غمكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حصل منكم. وإذا كانت بمعنى على، أين جزاكم بغموم متتابعة، غم الهزيمة، غم رجوع كثير من الجيش، غم فوات الغنيمة، والغم الكبير ما هو؟ نعم، ما أشيع أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، هذا الغم الشديد العظيم. فلما انجلى الأمر وتبين النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل، هان الأمر عندهم، ولهذا قال: لكي لا تحزنوا على ما فاتكم من الغنيمة ولا ما أصابكم من القتل أو الجراح. يعني لما علموا أن الرسول حي هان عليهم كل شيء، كل شيء هان عليهم، حتى من قتل منهم ومن أصيب هان عليهم إذ سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عز وجل: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. نعم يا شيخ ناصر،
واحد شيخ فيصل أكبر
فيصل، الهم والغم والحزن ما الفرق بينها؟ كفانا الله وإياكم شرها جميعا. مستقبل الغم للحاضر، والحزن يكون من ماضى. قال: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا. الفرق بين الأمنة والأمن، قال بعضهم الأمن يعقبها خوف خلاف الأمن، وقال بعضهم بل الأمنة في حال الخوف والأمن في حال، نعم، السعة والدعاء وعدم الخوف. يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون لو كان لنا من الأمر شيء، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، يظنون بالله حق ظن غير الحق ظن الجاهلية. ما ظن الجاهلية يا فيصل؟ أن أمر هذا الدين ينتهي وسيضمحل، يضمحل هذا الدين. هذا ظن الجاهلية، وهؤلاء ظنوا ذلك، ذلك الظن. من هؤلاء؟ قيل منافقون، قيل منافقون، لكن أريد على هذا بأن المنافقين لم يشهدوا المعركة، وقد رجعوا مع ابن سلول 300 أو أكثر، رجعوا معه، عامتهم من المنافقين. ولهذا القول الثاني أنهم مؤمنون لكن ضعفاء الإيمان، والمؤمنون ليسوا على درجة واحدة. قل إن الأمر كله لله، أنواع الأمر يا فيصل، كوني وشرعي. قل إن الأمر الكوني كله لله، وأما الشرعي فهو لله وأيضا للنبي صلى الله عليه وسلم. من يطع الرسول فقد أطاع الله، فقد أطاع الله، وهو في النهاية أمر الله عز وجل. يخون في أنفسهم ما لا يبدون لك، ما الذي أخفوه يا فيصل؟ ما بعدها؟ لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم استشارهم عند الخروج، فبعضهم أشار إلى البقاء في المدينة، وبعضهم وهم الشباب أشاروا بالخروج. فقال هؤلاء لو كان لنا من الرأي ومن الأمر شيء ما قتلنا هنا. قال الله عز وجل يرد عليهم قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى معنى مضاجعهم، يعني مصارعهم ومواضع ماذا؟ ومواضع قتلهم، لأن ما كتب عليهم لا بد أن يصيبهم، والقتال لا يقدم أجلا ولا يؤخر. وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم، يبتلي ما في صدور ليبين ما فيها، ويمحص ما في القلوب من الخطرات والنزغات. وهذا يستدل به من يقول إن المقصود بهذه الطائفة مؤمنون ضعفاء، ضعفاء إيمان. ثم قال عز وجل إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. ما حكم التولي يوم الزحف ومتى يجوز؟
أبو سليمان،
أبو سليمان التولي كبيرة من كبائر الذنوب، لكن يجوز في حالات ثلاث: الأولى متحرفا للقتال أو متحيزا إلى فيه. متحرف يعني يظهر لعدوه أنه قد فر ثم بعد ذلك ينثني عليه، أو متحيز إلى فئة يرى أنها محتاجة إلى نجدة ومؤازرة. والثالث إذا كانوا يقول بعض العلم إذا كانوا أكثر من مثليهم. ما سبب توليهم يا بما كسبوا؟ الذنوب. وهذا شاهد للقاعدة المشهورة في الثواب والعقاب، وهي أن من ثواب الحسنة الحسنة مثلها، وذاك فضل الله، ومن عقوبة السيئة السيئة بعدها، وذلك عدل الله. فالحسنة تنتج عنها حسنة وتقول أختي أختي، والسيئة تنتج عنها سيئة وتقول أختي أختي. ولهذا نظائر في القرآن مثل آية نحفظها جميعا نشي أحمد: أحسن فهم من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وفي المقابل وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فهذا يسر اليسرى لأنه فعل أسبابها، وهذا يسر العسرى لأنه فعل أسبابها. وما ربك بظلام للعبيد. إنما استزلهم الشيطان يعني أوقعهم في الزلل وأوقعهم في التولي. وقد عفى الله عنهم ما شاء الله. مرة ثانية يكرر ربنا عز وجل العفو، تلا يكون في هذا مدخل لمريض قلب يطعن في الصحابة ويستدل بما حصل منهم في أحد. حصل ما حصل في أحد، ولكن الله عز وجل سبحانه وتعالى عفى عمن حصل منهم هذا الأمر. ومع ذلك كان لهم مواقف عظيمة ومشهودة. يعني إذا ما يصور الكلام يا إخوان أيا كان إجابا أو سلبا، ليس كمن يعايش الموضوع ويراه. كان بين من الصحابة مواقف عظيمة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا يدافعون عنه حتى قتل بين يديه 9 رضي الله عنهم وأرضاهم، كلهم يدافعون عنه، وشلت يد طلحة وهو يدافع عنه حتى سقط في حفرة لكثرة ما أصابه من الجراح رضي الله عنه وأرضاه. إن الله غفور. شيخ ناصر، الجمع بين الاسمين هنا، دائما نقول يا إخوان الأسماء الحسنى في القرآن عظيمة، علم عظيم يا إخوان. الشيخ عبد الرحمن السعدي أجاد رحمه الله في إيضاح التوحيد عموما، الألوهية والأسماء والصفات والربوبية من خلال التفسير، ولأن تفسيره من أندر وأجود التفاسير التي عنيت بهذا الجانب. فعندما يمر بك اسم من الأسماء انظر إلى علاقته بالآية، وعندما تختم الآية باسمين انظر إلى العلاقة بين الاسمين. فهنا غفور وحليم،
يغفر الذنب على صاحبه
ويحلم على صاحبه، فإما أن يغفر له وإما أن يمهله، حتى ولو كان الذنب كبيرا فهو سبحانه وتعالى حليم لا يعاجل بالعقوبة. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم. الإخوان هنا يا شيخ ناصر من مراد بهم أخوة في ماذا؟
أخوة في الدين،
أخوة في الدين وفي النسب، هذا إذا كان الكلام من كفار إلى كفار. إذا كان المراد الذين كفروا يقول لإخوانهم كفرة مثلهم ضربوا في الأرض لتجارة أو كانوا غزا لقتال، لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتل. ولو هنا ماذا تفيد؟
تفيد التمني
أو التحسر.
التحسر
نعم، فيها معنى التحسر. سأتينا إن شاء الله أن لو لها عدة معاني، ولهذا قال بعدها
ليجعل الله ذلك
حسرة في قلوبهم. وهذا اللف والنشر الموجود في الآية ما نوعه؟ قالوا إخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا.
مرتب
الموت يعود إلى الضرب في الأرض، والقتل يعود إلى الغزو. واللف كون الكلام مجمل في أوله ثم ينشر ويفصل بعد ذلك. والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير. البصر هنا يراد به أمران، ما هما؟
يراد به إدراك المرئي،
البصر بالعلم أو البصر بالإيش؟ بالرؤية. البصر بالعلم، فهو بصير بعلمه وبصير بماذا؟ برؤيته، كل مبصر سبحانه وبحمده. ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم قد يقول قائل في سبيل الله، وهذا في القرآن يقع يا إخوان، أنه يذكر الشيء ثم يحذف فيما يقابله. وبعضهم يقول لا متهم لو كانت في سبيل الله لقدمت، لكن لا يمنع، ولهذا من مات في سبيل الله فهو شهيد حتى وإن لم يمت بماذا؟ لم يمت بالقتل. لمغفرة من الله ورحمة. الفرق يا شيخ ناصر بين المغفرة والرحمة؟
المغفرة
فيما مضى من الذنوب، والرحمة فيما يستقبل بحيث يعصمه ويحفظه من الوقوع في الزلل مرة ثانية. ولئن متم أو قتلتم لا إلى الله ترجعون. وهذا فيه تسلية يا إخوان، فيه تسلية أن الإنسان إن قتل في سبيل الله أو مات فهو راجع إلى الله عز وجل، وإذا رجع إلى الله فقد رجع إلى رب كريم عظيم سيجازيه إن كان موته على خير، حتى وإن لم يكن في قتال سيجازيه أوفر الجزاء. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه أسرعوا بالجنازة فإن تك صالحة فخيرا تقدمونها إليه. خير تقدم إليه، ولعله بل هو خير من ما كان له في الدنيا. فبما رحمة من الله لنت لهم، فبما رحمة من الله، شوف أحد يا شيخ ناصر،
أبو عبد الله
الباء هنا يا أبو عبد الله سببية، وما فبما رحمة يقولون زائدة للتوكيد، ولا نفهم يا إخوان زائدة وجودها كعدمها لا. وكان الشيخ محمد الله يرحمه يكرر كلمة جميلة يقول زائدة زائدة. ايش معنى زائدة زائدة؟ يعني زادت في اللفظ فزادت ماذا؟ فزادت في المعنى، فيفهم منها التوكيد. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. ذكر يا ابو عبد الله ربنا عز وجل صفتين تكون في الانسان، احداهما يتالف الانسان بها الناس، والاخرى منفره ولا قوه الا بالله. الاولى ما هي؟ اللين في التعامل مع الناس. قال تعالى لموسى ويوجهه الى اشد الناس عتوا وكفرا فقولا له قولا لينا لعله يتذكر ويخشى. والثاني أن يكون فظ غليظ القلب. ولو كنت فظا، فظا بماذا يا أبو عبد الله؟ بالقول. وغليظ القلب قاسي القلب، أي فظا سيء الخلق سيء الكلام. وغليظ القلب قاسي القلب لانفضوا من حولك. لكن الله سبحانه وتعالى أعطاهم هذه الخصلة العظيمة وأدبه فأحسن تأديبه، فتحلى وتخلى بخلق القرآن كما قالت عائشة كان خلق القرآن صلوات ربي وسلامه عليه. ولطلاب العلم فيه أسوة يا إخوان أن يتحلوا بهذا الوصف حتى لا ينفر طالب العلم الناس من حوله، حين أو إذا كان غليظا أشياء فانتركه الناس وما أفاد ولا استفاد. أما إذا كان لين العريكة طيبا في خلقي وتعاملي مع الناس هذا لا شك أدعى إلى تأليف الناس حوله واستفادته وإفادته. فاعفوا عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر يا أبو عبد الله، اعفوا عنهم فيما بينهم وبينك، واستغفر لهم فيما بينهم وبين الناس، وشاورهم في الدين لا شاورهم في الأمر، في أمور الدنيا في أمور الحرب وما أشبه ذلك. أما أمور الدنيا فلا مشروع فيها، هي وحي من الله عز وجل.
أمور الدين
نعم، شاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل. قولوا فإذا عزمت، هل بالضرورة أن يأخذ مشورتهم؟ لا، ربنا قال فإذا عزمت، عزمت على أمر من الأمور، ولكنه بالمشورة يستعرض آراءهم وينظر فهم فيما هو الأصلح، فإن تبين أن الأصلح فيما رأوه أخذ به، وإلا أخذ برأي آخر. وليس في المشورة غضاضة على غضاضة على الإنسان لا، فإن المستشير عندما يستشير عمله هذا يدل على ماذا يا أبو عبد الله؟ على تواضعه أولا، وثانيا اعتباره للمستشارين، اعتبار لهم ويعني إعطاء لهم لشيء من القدر والحق، ثم النظر في الآراء لكي يتخير منها ما هو الأقرب إلى ماذا؟ الصواب. وإذا كان المصطفى أمر بالمشاورة فغيره أولى، ولهذا قال عن المؤمنين وأمرهم، ولهذا قالوا من يستشير يفكر بماذا؟ بعقله وعقل غيره، ومن يستبد يفكر بماذا؟ يفكر بعقله فقط. فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. إذا عزمت على رأي فوض أمرك إلى الله واعتمد عليه، فإنه تعالى يحب المتوكلين، وهذا يدل على فضل التوكل. ينصركم الله فلا غالب لكم، ينصركم الله يعني بعد النصر أو قبل النصر؟ قبل النصر يقدر الله لكم النصر، لأنه إذا انتهى النصر ما في مغالبة. يقدر الله لكم نصرا فلا غالب لكم، لأن النصر منه، وما النصر إلا من عند الله. وإن يخذلكم فمن الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. في الآية فوائد يا عبد الله، الأولى قوله على الله، تقديمه يدل على ماذا؟ الحصر، توكلوا عليه لا على غيره. فتوكلوا، الأمر بالتوكل يدل على وجوبه. وعلى الله إن كنتم مؤمنين، إن كنتم مؤمنين يدل على أن التوكل من الإيمان، وأن انتفاء التوكل لا شك خلل في الإيمان، وربما ينتفي الإيمان بانتفائه. فكلما قوي الإيمان كلما قوي معه التوكل. وما كان النبي أن يقول، متى قيل هذا الكلام يا إخوان؟ قيل لما فقدت قطيفة حمراء، قال بعضهم لعل النبي صلى الله عليه وسلم أخذها، فقال الله عز وجل ما كان النبي أن يقول. والغلول هو الأخذ من المال العام قبل قسمته، سواء كان في الغنيمة أو في غيرها. الإنسان يأخذ مالا لا يستحقه وله من يستحقه، هذا يعتبر غلولا. قد بين النبي صلى الله عليه وسلم في مولى كان معه أصابه سهم فمات، فقالوا هل له الشهادة؟ قال كلا، إن الشملة التي غلها تشتعل به نعم تشتعل به نارا. ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة، يأتي به حاملا له، إن كان بعيرا فله رغى، وإن كان بقرة فلها خوار، وإن كانت شاة جاء بها وهي تيعر. هذا أكثر ما يغلون في الزمان الماضي. ثم توفى كل نفس ما كسبت من خير أو شر وهم لا يظلمون، يوفيهم أجورهم كاملة ولا يظلمون مثقال ذرة. نعم،
أحسن الله إليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله. من اتبع على رضوان الله وعمل أسباب مرضاته كمن باء بسخط من الله وفعل أسباب سخطه سبحانه وبحمده. والفعل باء بمعنى رجع، وإذا كان بمعنى رجع فالغالب إطلاقه على أي شيء؟ على الشر. وإذا كان بمعنى اعترف كما مر بنا فالغالب إطلاقه على ماذا؟ على الخير. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي أي اعترف. أين الجواب يا أخوان على هذا السؤال؟ همزة الاستفهام، لا يوجد جواب. لماذا؟ علمي به. وهذا تجدونه في القرآن كثير، تجدونه كثيرا في كتاب الله عز وجل، أن الله عز وجل يريد الكلام بصيغة الاستفهام ثم لا يذكر جوابا الاتفاق عليه. ومأواه جهنم وبئس المصير. مأواه ومآله جهنم، وسميت جهنم قيل من الجهمة، من الجهمة وهي الظلمة، وبئس المصير. ثم قال عز وجل هم درجات عند الله، أي هؤلاء المذكورون في هذه الآية وهم الذين اتبعوا رضوان الله أو اتبعوا ما أسخط الله، هم درجات عند الله عز وجل. وإذا جمع الأخيار والأشرار قيل درجات، كما قال عز وجل ولكل درجات مما عملوا، الأخيار والأشرار. وإذا أفردوا قيل عن الأشرار الدركات، كما قال عز وجل إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. هم درجات عند الله، والله بصير بما يعملون، عالم بهم، مطلع عليهم، لا تخفى عليه خافية من أحوالهم وأعمالهم. نعم.
لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين.
هذا ذكر لمنة عظيمة ونعمة كبيرة من الله عز وجل على عباده، وهذه المنة والنعمة هي كانت دعوة إبراهيم عليه السلام في قوله ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. بين الله عز وجل أنه امتن على المؤمنين ببعث هذا النبي الكريم وإنزال هذا الكتاب العظيم معه. قد ورد هذا المعنى في كم آية؟
أربع آيات.
آيتان مرت بنا في البقرة، دعوة إبراهيم، والثانية كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، وهذه الثالثة والرابعة في الجمعة، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فما أعظمها من نعمة أن بعث الله هذا النبي الكريم وأنزل هذا الكتاب العظيم. فالواجب التعرف على هذه النعمة وشكر المتفضل بها والحرص عليها باقتفاء أثر المصطفى صلى الله عليه وسلم والعناية بهذا القرآن كما كلف به صلى الله عليه وسلم. فإن الله لما بعث وأنزل عليه هذا الكتاب أنزله لماذا يا فيصل؟ يتلو عليهم آياته، اثنين يزكيهم، ثلاثة ويعلمهم. وقد مر بنا أن تلاوة القرآن على نوعين، ما هما؟ تلاوة لفظية بقراءة ألفاظه وفهم معانيه، وتلاوة حكمية باتباع أحكامه. وهذا المعنى يرد في القرآن أحيانا ظاهره في التلاوة اللفظية وأحيانا في الحكمية، وإلا جمع على وإلا أريد به النوعان جميعا. يتلو عليهم آياته ويزكيهم، يطهرهم من أدران الذنوب والمعاصي وخطرات الشيطان ونزغاته. وأسند التزكية إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لماذا؟ لأنه السبب، لأنه ماذا؟ بل إن الله أسند التزكية إلينا نحن أنفسنا في قوله قد أفلح من زكى نفسه. إذ الإنسان سبب في التزكية، وإلا فالمزكي حقيقة من هو؟
الله
عز وجل. هو ربنا عز وجل. ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم من يتقى. ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، يعلمهم القرآن لفظه ومعانيه، ويعلمهم الحكمة. الحكمة هنا السنة، والحكمة تطلق على معان فتطلق على السنة وعلى وضع الشيء في موضعه وعلى معرفة أسرار معرفة أسرار الشيء. وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين، كانوا في ضلال مبين وفي جاهلية جهلة، حتى بعث الله إليهم هذا النبي الكريم وأنزل عليهم هذا الكتاب العظيم، فأخرجهم الله عز وجل به من ظلمات الجهل وذياجر الكفر إلى نور الإيمان والعلم. في سورة البقرة وفي دعوة إبراهيم أخرت التزكية، ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. وقد تقول نعم أخرت، لأن التزكية هي ثمرة، نعم ثمرة ذلك كله، يعني ثمرة تلاوة كتاب الله وتعلم حكمه وأحكامه ومعرفة شيء من أسراره، ثمرتها ما هي؟ التزكية للنفوس وتطهير القلوب. وبهذا يتبين يا إخوان فقرنا واضطرارنا إلى كتاب الله عز وجل، وأنه أعظم سبب لحماية القلوب وثبات على الإيمان، وأعظم سبب للهداية إلى الصراط المستقيم، كما قال عز وجل: قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. وإذا كانت المنة لله عز وجل، فالواجب أن يسأل الإنسان ربه دائما هذه المنة، أن يتمها عليه ويفتح له أبوابها ويحرص على أسبابها بتلاوة كتاب الله التلاوة الشرعية. وما التلاوة الشرعية أحمد سلام؟ اللفظية والحكمية، التلاوة بتدبر، وتدبر لا بد له من فهم. قد قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك مبارك، ما قال ليقرأه، لأن الإنسان قد يقرأ ولا يتدبر، ولكن قال ليتدبروا، لأن المتدبر قارئ ولا بد، وأيضا يكون قارئا وفاهما لما يقرأ. وهذا يؤكد علينا يا إخوان أو على العودة إلى هذا المنهج، منهج السلف رحمه الله تعالى بعنايتهم بكتاب الله سبحانه وتعالى وفهمه والعمل به. يقول وأظنه ابن عمر: كان الرجل إذا أخذ البقرة وآل عمران جد فينا. شو معنى جد؟ أصبح ذا جد، ذا شأن مكانه وقدر. قد يقول قائل: هذه يحفظها الإنسان يمكن في شهر. أي أن تحفظ الألفاظ فقط، تكون بذلك إن لم تفقه وتعلم وتعمل وتكون أمي. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أمانية، يعني مجرد ماذا يا إخوان؟ مجرد التلاوة. ولهذا احرصوا يا إخوان على فهم معاني القرآن، واحرصوا على تدبره، لأن تمام ثمراته وكمال غاياته إنما تحصل بهذه الطريقة. ولهذا قال في الآية المشار إليها: ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. عطف التذكر على التدبر، دل على أنه ثمرة من ثمراته. نعم. أبو عبد الله، تقديم التزكية قد تقول لأهميتها، إذ هي المقصود، يعني هي ثمرة كل ما ذكر من التلاوة ومن العلم. ويمكن أن نقول جواب سهل جدا، وهو أن الواو لا تقتضي هذا الترتيب، لكن كون التزكية تقدم لأنها مهمة على ملحظ قد يلحظه الناظر في الآية. نعم. ولهذا قدم التزكية في الآيات الثلاث كلها: والذي بعث المؤمنين رسولا يتلو عليهم آياته ويزكيهم كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة. وأخرت في آية إبراهيم للدلالة على أنها هي الثمرة، ثم قدمت ربما لأهميتها، والله أعلم. نعم.
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين
أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها الهمزة للاستفهام والواو عاطفة والمعطوف عليه فعل مقدر يقدر فعل يكون مناسبا للمقام هذا يذكر دائما عندما تدخل همزة الاستفهام على حرف العطف الواو أو الفاء وما أشبه ذلك ولما هذا الحرف قد يكون حرف وقد يكون ظرف له معان منها أنه بمعنى لم ولم كما تعرفون في النحو حرف نفي وجزم وقلب تقول لم يأتي زيد لم يأتي نفي وجزم جزمت الفعل وقلب ايش معنى قلب يعني قلبت معنى المضارع الدال على الحضور إلى معنى الماضي يعني لم يأتي في ما سبق وكذلك لما تدل على هذا المعنى لكن بينهما فرق وهو أن مدخول لما وشيك الوقوع تقول لما يأتي زيد يعني هو وشيك أن يأتي لكن إذا قلت لما لا بعيد ربما لا يأتي قال تعالى قالت العرب آمنا كل لم تؤمنوا ولما يدخل الإيمان في قلوب معنى الثاني لما تأتي بمعنى إلا كقوله عز وجل
كل نفس لما عليها حافظ
نعم إن كل نفس لما عليها حافظ بمعنى إلا عليها حافظ وزخرفا وإن كل ذلك
لما
متاع الحياة الدنيا يعني
إلا
متاع الحياة الدنيا ولها نظائر في كتاب الله وتأتي لما ظرف متضمن معنى الشرط قال تعالى ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس فتقول لما ظرف بمعنى حين متضمن معنى ليش معنى الشرط وحينئذ يكون لها فعل شرط وجواب شرط قال تعالى ولما أصابتكم مصيبة وهي ما أصابهم يوم أحد من القتل والجراح قد أصبتم مثليها في بدر كيف أصابوا مثليها إذ قتلوا 70 مثل ما قتل منهم وأسروا ماذا والأسر مصيبة لا شك وفي الأسر إذلال كالقتل بل قد يكون أشد قلتم أن هذا من أين لنا هذا وكيف حصل لنا هذا وبين أظهرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد خرجنا الجهاد في سبيل نعم تأتي خطرات يا إخوان والنبي صلى الله عليه وسلم قال لرجلين من الصحابة هما من الخيار عباد بن بشر وأسيد بن حضير لما خرج وصفية معه رضي الله عنها وأرضاها وكان معتكفا فلما رأياه أسرع ماذا قال على رسلكما إنها صفية فقال سبحان الله يا رسول الله يعني يقع في نفسنا شك فقال إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا أو قال وقال شر وتأتي الخطرات في مثل هذه المواقف قلتم أن هذا قال الله عز وجل قل هو من عند أنفسكم أي أنتم كنتم السبب فيه وإلا فقد صدقكم الله وعده أول الأمر حيث انتصرتم على عدوكم لكن لما حصل من الرماة ما حصل ونزل بعضهم من الجبل وكشفوا ظهور المسلمين للمشركين حصل ما حصل من الهزيمة والقتل. إن الله على كل شيء قدير، فهو سبحانه وتعالى قادر على أن ينصركم، ولو شاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله. كيف نجمع بين قوله وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وبين قوله قل هو من عند أنفسكم؟
أي نعم،
هو من عند أنفسكم سببا، وهو من عنده سبحانه وتعالى قدرا. والإذن نوعان كما مر بنا، ما هما؟ إذن كوني قدري وإذن شرعي. والإذن هنا ما هو؟ إذن قدري. نعم. وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا، هذا عود إلى ذكر بعض الحكم والفائد والمنح من هذه المحنة. إن الله تعالى أجرى ما أجرى لحكم عظيمة أشار إليها فيما تقدم في قوله عز وجل:
وتلك الأيام
وليعلم الله الذين
آمنوا
ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. فإن قال قائل: أوليس الله تعالى عالما بالمؤمنين والمنافقين قبل أن يخلقوا؟
بلى.
قيل بلى، ولكن المراد بالعلم هنا علم ماذا يا إخوان؟
ظهور.
لكن المراد بهذا العلم علم
ظهور
تقوم به الحجة وتحصل به المجازات. إذ العلم قبل وقوع الأمر ما يمكن المجازات عليه، فلا تكون المجازات إلا بعد وقوع. وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو يدفعوا. ورد أن ابن سلول لما انهزم وتقهقر ومعه جمع غفير ثلث الجيش، لحقهم بعض الصحابة ومنهم عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر رضي الله عنه وأرضاه، وقال لهم: أرجعوا تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. يعني إن لم تقاتلوا جهادا فقاتلوا دفاع، كما يدافع الكافر عن حرماته وعن ماله، دافعوا عنتم وكثروا الثوات. قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم. ما قالوا نحن خائفون أو جابونوا عن القتال أو لا، وإنما اعتذروا بعذر وهو زعمهم أنه لن يحصل قتال، لو نعلم أن قتالا لاتبعناكم. قال الله عز وجل: هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. دليل على أن الإنسان تتقلب به الأمور، فقد يضعف إيمانه ويضعف حتى يكون أقرب إلى ماذا؟ إلى الكفر عياذا بالله. وقد يقوى إيمان ضعيف الإيمان حتى يكون أقرب إلى الإيمان. وهؤلاء في الجملة منافقون، وقد يكون بينهم أناس من ضعفاء الإيمان، يقول بأفواههم ما ليس في قلوبهم، إنما الصدق توافق ما في القلب بما على اللسان. إذا تطابق القلب واللسان فهذا هو الصدق. أما أن يقول بلسانه شيئا ويضمر في قلبه خلافه فهذا هو عين الكذب، لكن يكذبون على الله عز وجل. ولهذا قال: نعم، يكون ما ليس، والله أعلم
بما يكتمون.
وفي قصة البقرة كما مر بكم: والله مخرج ما كنتم تكتمونه. فمن كتم ما كتم ولو طالت المدة لابد أن يأتي الأمر الذي يفضحه الله عز وجل ويظهر هذا الأمر الذي كتمه وأسره، لأنه إن كتم على الناس فلن يكتم على علام الغيوب، والذي يعلم السر وأخفى سبحانه وبحمده. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا، الذين هنا احتمل أن تكون صفة أو بدل ممن، وليعلم الذين نافقوا، وهم الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا. تأملوا يا إخوان هذه الكلمة المعترضة، قالوا لإخوانهم لو أطاعونا، لكن اعترضت بينهما كلمة، ما هي يا أحمد؟ وقعدوا. وفيه يا إخواني ذم وثلم وعيب لهم أن جمعوا بين ماذا؟ بين القعود، فقعدوا مع القاعدين ومع النساء والضعافة والصبيان، ومع ذلك قالوا لإخوانهم نعم لو أطاعونا ما قتلوا. مثلكم لا يقول شيئا ولا يشير على أحد، ومثلكم من يتستر على الخزي الذي ظهر منه حتى يتطاولوا ويقولوا لإخوانهم. ومن إخوانهم هنا؟ إخوانهم في ماذا؟ إخوانهم في النسب، وقد يقول قال إخوانهم في الدين ظاهرا، لأنهم يتظاهرون بماذا؟ نعم يتظاهرون بالإيمان. وهل أحد فيهم الأنصار وفيهم المهاجرون رضي الله عنهم جميعا. قال تعالى قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إن جبنتم عن اللقاء وتقهقرتم عن مقارعة الأعداء فسيأتيكم الموت وأنتم على فروشكم. فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ونظيرها ما تقدم من قوله عز وجل قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجع. ولهذا من فوائد الإيمان بقضاء الله وقدره أنه يقوي قلب الإنسان، يقوي قلبه. إذا كان المسلم يعتقد أن ما أصابه لم يكن ليخطئه وما أخطأه لم يكن ليصيبه، فإن هذا يرثه قوة يا إخوان وإقداما. قل فدروا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، ولن يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. نعم
أحسن الله عليكم.
ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين.
قال تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات، وقرئ بكسر السين ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. لا تظن أن من قتل في سبيل الله ميت، بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهم أحياء وأحياء عند ربهم سبحانه وبحمده، وأيضا يرزقون. فرحين بما أتاهم الله من فضله، هذا يدل على ما هم فيه من النعيم، وأنهم في نعيم في الرزق، وفي نعيم في ماذا؟ في نعيم في الفرح. فهم يرزقون وهم فرحون بما أتاهم الله تعالى من فضله. فرحين بالفضل العظيم والمنة الكبيرة من الله سبحانه وبحمده، ويستبشرون يبشر بعضهم ببعض بإخوان لهم لم يلحقوا بهم من بعدهم ألا خوف عليهم فيما يستقبل بأمرهم، ولا حزن عليهم مما يتركون من الدنيا، يستبشرون بنعمة من الله وفضل. تلك النعمة ما أشير إليها بأنهم أحياء، ونوع هذه الحياة حياة ماذا؟ برزخية، الله أعلم بها. وأما في القبور فهم أموت، في القبر ميت، ولهذا قال أحياء عند ربهم. هذه يا أخوان حياة عظيمة، أن يكونوا أحياء وعند ربهم سبحانه وبحمده بالقرب منه، يستبشرون بنعمة من الله وفضل منه سبحانه وبحمده، فقد أنعم عليهم هذه النعمة الفضل الكبرى، وزادهم أيضا من فضله وأحسانه، وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين، فلن يضيع لمؤمن أجر عند الله سبحانه وبحمده. وفي قوله وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين إقامة للظاهر مقام المظلم، لم يقل أن الله لا يضيع أجرهم، فلن يضيع أجر مؤمن عند الله عز وجل سواء كان شهيدا أو غيره. وقد روى الإمام أحمد حديثا رواه عن الشافعي عن مالك عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه كعب، ما شاء الله سلسلة ذهبية أئمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نسمة المؤمن طير يعلق في أشجار الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده يوم يبعثه. وقول نسمة المؤمن يراد بها كل مؤمن، فدل على أن روح المؤمن أيضا وإن لم يكن شهيد أنها في الجنة. قال طير يعلق، ومعنى يعلق يعني يأكل من أشجار الجنة حتى يردها الله سبحانه وتعالى إلى أجسادهم يوم يبعثه. فما الفرق إذن بين روح المؤمن الذي لم يستشهد وبين الروح الشهيد؟ قد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أيضا أنه قال أرواح الشهداء في حواصل طير تسرح في الجنة ثم تأوي إلى قناديل معلقة في العرش، تأوي إلى قناديل معلقة في العرش. ولهذا قال في الآية أحياء عند ربهم يرزقون، فهم أحياء عند ربهم وهم أقرب إلى ربهم، أرواحهم معلقة في العرش، وأيضا هم يرزقون، والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليكم.
الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين.
نعم. قال عز وجل الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم القرح، في هذا إشارة إلى غزوة حمراء الأسد، وذلك أن المشركين لما رجعوا تلاوموا فيما بينهم، وقد أصيب المسلمون وتركوهم، فيهم القتلى وفيهم الجرحى، فلام بعضهم بعضا ألم يجهزوا عليهم وهموا بالرجوع مرة ثانية. علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك عندما أخبره بعض الناس الذين قال لهم الناس، قيل الناس هنا وفد عبد القيس مروا بأبي سفيان وقومه فأعطاهم عدل زبيب على أن يخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بأنه عازم على الكرة عليهم مرة ثانية. وقيل بل الناس هنا نعيم ابن مسعود الأشجعي أمره أبو سفيان أن ينقل هذه الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بعزمهم على الرجوع ماذا فعل؟ نادى بالنفير وخرج الناس وفيهم جراحهم حتى إن أحدهم كان يحمل أخله، خرجوا بجراحهم للذب عن حياض هذا الدين العظيم وعن النبي المصطفى الكريم صلوات ربي وسلامه عليه. فاستجابوا لأمر الله وأمر رسوله رغم ما ألم بهم وما أصابهم. قال تعالى: للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم. الذين أحسنوا واتقوا الله عز وجل لهم أجر عظيم. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الذين هنا بدل أو صفة لما تقدم، قال لهم الناس كما مر وفد عبد القيس أو نعيم مسعود إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا. ما زادهم الخوف يا إخواني خوفا وذعرا أبدا، وإنما زادهم إيمانا ويقينا وثقة بوعد الله سبحانه وتعالى ونصره. وهنا يأتي دور الإيمان يا إخوان في المواقف الحرجة. قد تسمعون هذا الكلام وقد يصوره الإنسان، ومهما تكلم المتكلمون من يعاين هذه المشاهد لا شك الوقع بالنسبة له أعظم وأشد. قد أصيب المسلمون وكسروا ثم عزم عدوهم وهم يفوقونهم أربعة أضعاف أن يكروا عليهم مرة ثانية، ما حالهم؟ في المقاييس البشرية سيزيدهم ذلك ماذا يا إخوان؟ نعم خوفا، ويظن أنه سيجهز عليهم ويقضى على بقيتهم. لكن الإيمان يا إخوان والذي تقوى به القلوب يكثر القليل ويقوي الضعيف. زادهم ذلك إيمانا وقالوا هذه الكلمة العظيمة: حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا يعني كافينا، يعني الله تعالى كافينا. وإذا كان الله كافينا فنعم الوكيل، نعم المتوكل عليه، إذ هو المتكفل بعباده نصرا وحفظا ورعاية. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء. للذين أحسنوا منهم، الآية الأولى ما هي أحمد؟ الذين استجابوا لله والرسول، حكم الله تعالى بأنهم مستجيبون. ثم قال الذين أحسنوا منهم، هنا من بيانية. وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل. بنعمة حيث ألقى الرعب في قلوب عدوهم ورجع مخذولا مهزوما. فإن الهزيمة ليست في أن يقتل من العدو كثير عدد، بل كبتهم وإذلالهم من أعظم الهزيمة، كما قال عز وجل: ليقطع طرفا من الذين كفروا، وهذا بالقتل، أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. وقد كبتهم فانقلبوا خائبين خاسرين، لم يحققوا الهدف الذي جاءوا الناس، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يلقوا العدو، وانقلبوا بفضل من الله سبحانه وتعالى، وهي أن خروجهم هذا كتب لهم فيه أجر ماذا يا إخوان؟ أجر غزوة كاملة. ولهذا تسمى عند المؤرخين غزوة حمراء الأسد، مع أنه ما حصل فيها لقاء ولا حصل فيها قتال، لم يمسسوا سوء واتبعوا رضوان الله، والله ذو فضل عظيم عليهم وعلى غيرهم. وفضله نوعان كما مر بنا يا إخوان الدرس الماضي: عام لكل الناس، إن الله لذو فضل على الناس، وخاص بالمؤمنين، والله ذو فضل على المؤمنين. والفضل على المؤمنين فضل في الدنيا متصل بفضل الآخرة، وأما الفضل على الناس غير المؤمنين فهو متاع في الدنيا ثم يزول وينقضي وينتهي ذلك المتاع. عن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. واتبعوا رضوان الله. وفي الآيات المتقدمة وهذه الآية في قولها: فمن اتبع رضوان الله، وهذه إثبات صفة الرضا لله عز وجل وإثبات صفة السخط، لا كما يقول المعطلة من أن الرضا إرادة الإنعام والسخط إرادة الانتقام. ثم قال عز وجل: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه، يعني ما حصل من المشركين والرسالة التي نقلها بعض قبائل العرب إنما هو تخويف من الشيطان لكم، يخوفكم بمن؟ بأوليائه، يخوف أولياءه يعني يخوفكم بأوليائه. وما الشيطان وما أولياءه؟ قد قال الله عنه: وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال: لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم. فلما ترى الجمعان نكص على عقبيه وقال: إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، والله شديد العقاب. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه. قال عز وجل: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. وقال: أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. وهذا خوف السر، ومعناه أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما شاء من مرض أو فقر أو هزيمة بإرادته ومشيئته، فيكون لديه خوف خفي في نفسه، سري في نفسه، يخاف من الشيطان ومن أولياء الشيطان. قال تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين، وفيه أن الخوف من الإيمان، فكلما قوي الإيمان قوي الخوف من الله سبحانه وتعالى. والخوف كما مر بنا بالتوحيد يا إخوان خوف سر كما ذكر، والثاني خوف طبيعي يحصل من الناس كلهم، لكن إن أدى إلى ترك واجب أو فعل محرم فإنه يكون ماذا؟ محرما. وأما خوف الوهم عياذا بالله فلا ينبغي للإنسان أن ينساق وراءه، بل يتعوذ بالله منه ومن أسبابه، ويكثر من ذكر الله عز وجل والذي فيه طمأنينة قلبه وزوال خوفه الموهوم. وأما الخوف من الله عز وجل فيكتفى منه بما يا إخوان حمل على طاعته وحجب عن ماذا؟ عن معصيته، ولا يزيد، لأنه لو زاد قد يصل إلى درجة القنوط واليأس من روح الله عز وجل. وفي الدعاء المأثور كما مر بنا في التوحيد: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك. فالمحتاج إليه من هذا الخوف وما يمنع الإنسان من معصية الله عز وجل. وفقكم الله يا إخوان، بارك فيكم وأعانكم، مساكم الله خير، ونلتقي بمشيئة الله عز وجل بعد رمضان. ونسأل الله أن يبلغنا وإياكم هذا الشهر الكريم، وأن يجعلنا وإياكم من صامه وقامه إيمانا واحتسابا، وأن يعيننا فيه على الصيام والقيام وتلاوة القرآن. وفقكم الله، بارك فيكم.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.